بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب مثل الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها. الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوا. الحال الثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. وصلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة، وقد صلاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، وهذا يدل على أنها باقية فتفعل كالقصر. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم نفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة ثم يتم نفسها ثم يسلم بها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن صلاة الخوف جاءت على ستة أوجه أو سبعة، وأنا أختار أن يكونوا فرقتين، يعني اختار هذه الصفة. وهذه يكون العدو في جهة القبلة فيفرق الإمام من معه إلى فرقتين، فرقة تصلي معها ركعة معه ركعة ثم تتم لنفسها إذا قام للركعة الثانية، ثم تقف وتدخل الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام. قال: والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين. هذه الكيفية إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما الأولى. أما الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة، يعني العدو في هذه الجهة القبلة، فيصفهم الإمام صفين ويحرم به، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف يحرسهم، فإذا رفعوا سجدوا ولحقوا. تقف طائفة إذا جاء الإمام بعد أن يعتزم الركوع، جاء ليسجد، يسجد معه صف واحد، وإذا جاء ليقوم للركعة الثانية فإن الجماعة الأولى تسجد و تدركه ثم تقوم معه، وهكذا. هذا إذا كان في جهة القبلة. الحال الثالثة أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا، يعني ماشيا على رجليه أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، فتسقط الجماعة حينئذ. وهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأنها إذا كانت مشروعة أو واجبة في الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. ولكن هنا مسألة: هل يجوز تجمع الصلاة أو الخروج بالصلاة عن وقتها عند شدة الخوف؟ الإمام البخاري وجماعة يرون جواز ذلك، تأخير الصلاة إذا لم يتمكنوا منها في وقتها، كما أخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفجر في فتح تستر إلى الضحى، وقال أنس رضي الله عنه: ما يسرني أن بها الدنيا. والجمهور يقولون أنها لا تؤخر، واعترض على الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها في يوم الأحزاب، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم نارا. وأجيب عن ذلك بأن هذا كان قبل مشروعية صلاة الخوف. نعم، ولكن يقال: كيف نجيب على قول الجمهور؟ يعني الجمهور أجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحزاب لما أخر الصلاة عن وقتها بأن هذا كان قبل فرضية صلاة الخوف، فكيف نجيب على ذلك فيما ذكرناه الآن؟ باستمرار فعل الصحابة في فتح تستر، وقول أنس رضي الله عنه: ما يسرني أن بها الدنيا. يبقى هذا يدل على أن هذا جائز، ولكن الأولى قول الجمهور، وهذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا مجتمعين عددا كبيرا فتح تستر، ولكن الصواب قول الجمهور وهو الأحوط، هو الأقرب من حيث الدليل، فضلا عن كونه الأحوط من حيث التعبد والتنسك. يعني الإنسان يصلي صلاة الخوف، يعني الدبابات شغالة والصواريخ شغالة، يصلي وهو ماشي، وهو يجري، وهو راكب، وهو راجل، ولكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يؤخر الصلاة عن وقتها.
خوف مع الإمام فرقتين المسألة، يعني
نعم.
إذا الفرقة الأولى متى تفارق الإمام؟ في أي لحظة تفارق الإمام؟ عند أي لحظة؟
ذكر ابن القيم رحمه الله،
هل يصلي ركعة واحدة ويكتفي؟
نعم، ابن القيم ذكر خمس كيفيات في زاد المعاد لهدي النبي عليه السلام في صلاة الخوف، وذكر منها هذه الصفة، أنها تصلي ركعة، الإمام يصلي ركعتين، والمأمومون يصلي كل منهم ركعة، يصلي صف منهم ركعة، فرقة تصلي ركعة والفرقة الأخرى تصلي ركعة، فكما في سورة النساء قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليصلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يبقى إذن يجوز في هذه الحالة على كيفية ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، أن يصلي الإمام ركعتين، ويصلي كل، ويصير مأمومون على فرقتين، كل فرقة تصلي ركعة واحدة، وإذا انتهت من ركعتها سلمت وفارقت الإمام وجاءت الطائفة الأخرى تصلي.
نعم، يصلي ركعة واحدة ما يكملهاش واحدة واحدة.
نعم.
يعني ما يكملش ركعة ثانية واحدة.
لا يصلي ركعة واحدة.
واحدة فقط.
نعم فقط. وينفتر من الصلاة. نعم.
أي صلاة؟
صلاة الخوف في الحرب. هذا في الحرب. نعم. إذا كان إيه؟ إذا كان المهم هذا وقت لا يكون الحرب فيه اشتدت، لكن العدو مترصد في هذه الجهة، فيصفه الإمام صفين، أو في هذه الجهة يصفه الإمام أيضا صفين فرقتين، لكن لو في قتال واشتباك، هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ هذا اختيار الإمام البخاري وجامع الليل، والجمهور أنه يصلي على حاله، راكبا وراجلا ماشيا وهو يجري يصلي على حال، وهذا فيه على أهمية هذه الفريضة التي قال من قال أن من تركها وسائر الأعمال لا يزال عاد الشهادة، وأنه يكفي في إثبات الإيمان المنجي من النار قول لا إله إلا الله، ولو لم يعمل لا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا صوم ولا غيره من أعمال الجوارح، على الرغم أنه تشرح صلاة الخوف والدبابات بتضرب وبتقتل الناس، الصلاة مشروعة. أدل على أهمية هذه الفريضة، هذا ما يفوت كثير من الإخوة في الخطباء والوعاظ حينما يتكلمون عن أهمية الصلاة، يفوتهم التنبيه والتلميح أو التصريح على هذا الأمر كدليل قوي جدا على أهمية الصلاة وأيضا مكانة الصلاة في الإسلام. نعم.
هي ركعتين صلاة الخوف في الصلاة الخامس.
نعم.
صلاة الخامس حتى
نعم.
المغرب.
نعم. صلى ركعتين.
صلى ركعتين.
نعم. على أي كيفية صلى الإمام صلت معه الجماعة، على أي كيفية كانت وردت، لأن هذا فيه روايات مختلفة
كثيرة.
نعم. خمس كيفيات فيما أذكر ذكر ابن القيم في زاد المعاد، والإمام أحمد يقول ست كيفيات. نعم. وهذا يدل على السعة، وأنه كلما ضاق الأمر اتسع، كلما كان فيه تضييق يحصل، لكن لهذا اتساع بحدود، ليس اتساع بالخروج عن أصول السنة وعن الشريعة. نعم.
فصل. ويحرم على الرجال لبس الحرير لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء، ويسير الذهب وكثيره سواء، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريس مغالبا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسك قطعتين من حرير، قطعتين، قطعة من حرير وقطعة من ذهب، وقال: هذان حلالان على نساء أمتي، حرامان على رجالها. بيحرم على الرجل لبس الذهب والتختم به ولبس الحرير. وأما ما عدا التحلي فيحرم الذهب والفضة على الرجل والمرأة إن كان لغير الزينة، فيحرم الشرب فيها والأكل فيها والكتابة بها، الكتابة على الراجح. حديث حذيفة أن النبي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجل في بطنه نار جهنم يوم القيامة. هو من الكبائر الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولا يجوز استعمال الذهب والفضة إلا قدر الضبة اليسيرة، إذا كسر الإناء يضبب بثلاث شروط: الشرط الأول أن تكون الضبة يسيرة، والشرط الثاني أن تكون الضبة من الفضة وليس من الذهب، والشرط الثالث أن يكون هذا الإناء مما يحتاج إليه، أما ما لا حاجة إليه فلا يضبب ولا يستعمل فيه الفضة والذهب. بالفضة فقط للحاجة، للحاجة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء، ولا أعلمه لأحد غير الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حرمة الذهب على النساء المحلق، فهذا القول ليس بصحيح. الصواب أن الذهب حلال للنساء، التختم به ولبسه في العنق ولبسه في اليد أو في المعصم كله جائز، محلقا أو غير محلق. وأما الحديث الذي فيه من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب، فهذا الحديث فضلا عن كونه شاذ من جهة المعنى فإنه جاء ما يخالفه، لذلك حكمنا عليه بالشذوذ، لأنه في رواية: من أراد أن يحلق حبيبه بصيغة التذكير، وهذا يدل على أن الحديث تطرق الشك إليه، وما ثبت في مسند أحمد وغيره من قول عليه السلام: هذان، لما مسك قطعة من حرير وقطعة من ذهب، هذان حلالان لنساء أمتي حرمان لرجالها، هذا ما يدل على شذوذ الرواية: من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من ذهب بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب، هذا يدل على شذوذ هذه الرواية، لأنه جاء بلفظة حبيبه بصيغة التذكير فضلا عن ثبوت ما يخالفه مما صح إسناده، وهو قوله عليه السلام: هذان حلالان على نساء أمتي أو لنساء أمتي حرامان على رجالي. نعم. وأما المطلب الذهب والفضة فاختلف العلماء فيه، والأظهر عدم جوازه، عدم جواز استعماله، لا سيما إن كان هذا الطلي كثيرا. قال رحمه الله تعالى: ويحل للنساء، يعني الذهب والحرير، والمقصود بالحرير الحرير الخالص، أما الحرير الصناعي فإنه جائز. المقصود بالحرير الحرير هذا غالي لا يكاد يجوز للناس. تعالي التشكيل حرير إيه؟ المدمج. المقصود الحرير الخالص. وإن كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا، وهذا يحتاج إلى، قال شيخنا: هذا يحتاج إلى دليل، والذي في الحديث إلى 4 أصابع فقط، يعني الذي أبيح لبس الحرير فيه من كان به حكة، يعني جرب في بدنه وجلده، يجوز أن يستعمل مقدار 4 أصابع، هذا الذي سمح به الدليل والنص. لذلك قوله: ما لم يكن الإبريسم غالبا، لا، هذا مرجوع، والصواب أنه لا يجوز لبس الحرير لا قليلا ولا كثيرا طالما أنه حرير خالص. أما الحرير غير الخالص فيجوز لبسه. الحرير الصناعي الآن هذا يجوز لبسه. نعم.
فصله: ويلزم في الميت 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه ابتلد. ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء يسير من الكافور، ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه 4 تكبيرات.
4.
ويكبر عليه 4 تكبيرات.
ولو قلت عندك بالفتح، بالفتح يبقى يكبر، لو شددت الباء ويكبر مع كسر، ويكبر يعني الإمام عليه والمأموم 4 تكبيرات. لو قلت ويكبر على مبني المجهول 4 نائب فاعل. نعم.
ويكبر 4
على واحد.
ويكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة، ويبتن في لحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر بعد أن يعمق، ولا يبنى عليه ولا يدصص، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق ديب ولا برد قد، ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه.
قال رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب ما عند باب ما يلزم الميت. فصل: ويلزم الميت 4 أشياء: غسله، فيجب تغسيل الميت، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذه 4 فرض كفاية، وفرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. فتغسيل الميت فرض كفاية، وتكفينه فرض كفاية، والصلاة الجنازة عليه فرض كفاية، ودفنه فرض كفاية. والرجل يكفن في 3 أثواب يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل. وأما المرأة فإنها تكفن في 5 أثواب فيها درع وخمار. واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة الكفار، الشهيد في معركة الكفار الصحيح أنه لا يصلى عليه، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في بعض الغزوات فهذا كان أولا. يبقى إذن شهيد المعركة لا يصلى عليه، أما السبع الشهداء دون شهيد المعركة المبطون والمحروق أو الحريق والمرأة ماتت بسبب الولادة في النفاس والمطعون والغريق والذي مات في هدم، فهؤلاء جميعا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. أما شهيد المعركة فإنه يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه، لأنه يجيء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. والسقط الذي لم يستهل، آمين إياك، نعم، لا يصلى عليه ولا يكفن وإنه يدفن في ثيابه. والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه إذا اختلج يعني تحرك، هذا على قول الشافعية، وإذا حدث له جراح يعني في المعركة ثم مات يصلى عليه أم لا تنازع العلماء. وابن القيم رحمه الله تعالى يرجح الصلاة حتى على شهيد المعركة، والصواب خلاف قوله رحمه الله تعالى، يرجح. وأما السقط إذا لم يستهل يعني لم يصرخ فالصواب إذا تبين خلقه يصلى عليه، سواء صرخ أم لم يصرخ، سواء تحرك أو لم يتحرك. وهذا الذي اختاره الشافعية هو قول الزهري كما في البخاري أنه إذا استهل صارخا صلي عليه، وإذا سقط ميتا لا يصلى عليه. وهذا قول الإمام محمد بن شهاب الزهري أمين المؤمنين في الحديث رحمه الله، والصواب خلاف. الصواب أنه متى نفخ فيه الروح يعني إذا اكتمل 4 أشهر ودخل في الخامس فإنه يصلى عليه، سواء نزل حيا أو ميتا. هذا هو الصواب. نعم
يغسل.
نعم ويغسل يعني يعامل معاملة الميت يعني الشخص العادي. نعم قال نعم
صلاة النبي على بعض الصحابة،
نعم في أحد الغزوات دليل على الجواز ثلبي ابن القيم ما في قتل أحد، لكن الصواب أنه صلى أولا ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم بعد. قال رحمه الله تعالى ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من الكافور. فالميت يغسل وترا لأن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت لما دخلت عليها أم عطية قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتنا واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فيشرع أو يستحب أن يكون تغسيل الميت وترا 3 أو 5 أو 7. وأما الواجب فهو غسلة واحدة يعمم البدن كله، ويستحب إن زاد عليها يعني على الغسلة إذا احتاج لأن البدن يحتاج إلى تنظيف، وإن قطعت النظافة عند 4 غسلات فإنه يستحب أن يزيد عليها غسلة حتى تصير وترا، لقول عليه السلام غسلنا 3 أو 5 أو 7 إن رأيتنا واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فيشرع وضع الكافور هو نوع من الطيب في على بدن الميت في الغسلة الأخيرة. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية، والسحولية نسبة إلى بلد في اليمن. والواجب ثوب واحد ولفافة واحدة، والثلاثة يستحب سنة. قال: ويكبر عليه هكذا انتهى الغسل وترا، والتكفين يكون في ثلاثة أثواب للرجل وخمسة للمرأة، وهذا يدلك على أن الإسلام يحرص على ستر المرأة حتى في حال وفاتها. ومع ذلك اليوم قد تمشي مع الرجل المرأة ثوبها إلى نصف الركبة، والرجل بأمطاله يجرجر على الأرض وكأنها هي الرجل، فجعلت إزارها إلى نصف ساقها وهو المرأة، فأسدل بنطاله تحت عقبه. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تمشي مشية الرجل، والرجل يمشي مشية المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة. بعض الناس يمزح أو النساء تمزح فتلبس عمامة وتقلد الرجال، هذه ملعونة على لسان النبي عليه السلام. لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة. فلا صح المرأة أن تتشبه بالرجال لا في مشية ولا في لبسة ولا غيرها. واليوم صارت النساء تخالط الرجال في الميادين والمجامع العامة بحجة نصرة الإسلام، بل خرج بعضهن لابسات البنطال والاسترتش الضيق زاعمة أنها تخرج لنصرة الإسلام، وبعدهن خرجنا وعملنا زارا في ميدان التحرير لنصرة الإسلام من أجل أن يرحل الرئيس، عمل زار شرك، شركي بالله، من أجل الرحيل. وخرجنا للميادين من أجل نصرة الإسلام، على الرغم أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت ذلك، يعني عن طريق الوحي، لأنه لا يعلم الغيب عليه السلام. قد علمت ذلك، ولكن لصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معك. يعني صلاة المرأة في هذا المسجد، في هذا النجم، خير من صلاتها في المسجد النبوي، على الرغم أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة على المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولكن صلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي. ولا صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. فكلما تخفت المرأة بعبادتها التي شرعها الله جل وعلا في الكتاب والسنة وأجمع العلماء على مشروعيتها بلا خلاف وهي الصلاة، كلما تخفت كلما كان أفضل. قال: يصح المرأة تخرج الميدان فكاشفة عن نحرها وشيئا من ثديها بزعم نصرة الإسلام في المظاهرات وغير المظاهرات. اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك، ونبرأ إليك في نحور من أفتى بجواز ذلك، أن تخرج المرأة تخالط الرجال وتنام في وسط الرجال في الشوارع والميادين العامة، ويصفق الناس في خطب الجمعة، ويتكلمون ويختلفون ويرفعون أصواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه: إذا قلت لأخيك والإمام فوق المنبر يخطب صه، فقد لغوت. قلت له: بس هو بيتكلم. قلت له: اسكت، صح، صه. ومن لغى فلا جمعة له. إذا قلت لأخيك والإمام فوق المنبر يخطب صه، فقد لغوت. ومن لغى فلا جمعة له. فالإسلام يحرص على أن تكون المرأة في تستر حتى في حال موتها وفي صلاتها. قال النبي عليه السلام: من نابه من صلاته شيء فليصفق النساء وليسبح الرجال. حتى في المسجد المرأة لا تخرج صوتها، في المسجد لا تخرج صوتها إذا سهى الإمام أن هناك حاجة لأن تتكلم، ولكن تضرب بباطن كفها الأيمن، ليس هكذا، حتى لا تخرج رنة بكفيها فتقع في قلب رجل يفتن بها، وإنما تضرب بباطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تقول سبحان الله. نعم.
تقول سبحان الله بس تقول الشاعر يريد.
نعم.
يقول سبحان الله إنما يقول الشعب يريد سبحان الله.
فإن كان لا يجوز لها أن تقول سبحان الله في المسجد في وجود الرجال مع وجود الحاجة لسبحان الله، فهل يجوز لها أن تخرج في الميدان ترفع أصواتا وترفع شعارات بحجة نصرة الإسلام؟ هذه اللبسة استرجعت تنصر الإسلام وهي لم تنصره في نفسها فضلا عن غيرها. نعم لا أعلم هذا في السنة، وأخشى أن يكون من التنطع. نعم لا مانع أن يوضي ويغسل مواضع الوضوء ويطيبها أولا ثم يعمم باقي البدن بالماء، وهذا من جملة الغسل، الوضوء هذا من جملة الغسل، ويعمم باقي البدن بالماء ثم يقطعه على وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا على ماء، وإن احتاج لأن البدن مثلا كبير وفيه مثلا دماء أو مثلا نجاس أو كذا إن احتاج أكثر من ذلك ولكن يقطعه على وتر. يطيب مواطن الوضوء والمعاطن الأماكن التي فيها روائح كالإبطين وما شابه عند الركبتين، يطيب هذه الأماكن. نعم ومواطن السجود، مواطن السجود كالجبهة والكفين والأنف، طرف الأنف والركبتين وأطراف القدمين، يطيب هذه الأماكن. أرفع صوتك. نعم ليس بعوض على الراجح. لا لا يجوز الصوات عند المصيبة، لأن هذا لا يجوز، حرام الصوات هذا عند المصيبة لا يجوز، لكن لو رفعت صوتها ونالت الرجال ما فيش مانع. أيوة بالصوت تنادي ما تصوتش. احنا ما لنا علاقه بالعرف، احنا قلنا العرف احنا سيبنا من العرف
يا عم تسرينا كده
ليه؟ ايه الصوات يعني الصوات ولا طب المنادى ممكن يكون مثل الصوت عادي. لا لا تصل ماذا عند المصيبه ممنوع. خطأ تنادي بصوتها، ولو احتاجت لرفع الصوت تنادي. لا يجوز. قال رحمه الله تعالى في بيان كيفية صلاة الجنازة: ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى يعني بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية يعني التكبيرة الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة يعني بلا دعاء. يبقى التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، والصواب أنه يقرأ الفاتحة فقط كما في حديث ابن عباس عند البخاري، وبعض العلماء كالألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز في تلخيصه أيضا يرى أنه يقرأ سورة، والأظهر فتوى اللجنة الدائمة أنه يقرأ سورة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وقول مشايخنا جميعا أنه يكتفي بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد إلى آخره في بعد التكبيرة الثانية، ويدعو للميت بما تيسر، وإن اختار الدعاء الذي في السنة اللهم لا تفتنا بعد ولا تحرمنا أجره، اللهم اغسله من الخطأ، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه 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 وأكرم نزله، وسع مدخله ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض وصنه خطايا بالثلج والماء والبرد إلى آخر ما جاء في السنة يجوز. وإن كان فرطا طفلا صغيرا يدعو الله سبحانه وتعالى لعله شفيعا لوالديه أنه ليس عليه ذنب. أما بعد التكبير الرابع الله أكبر ويسلم، هذا هو السنة، هو المعمول به في بلاد الحرمين. نعم. وإذا ترك له الإمام فرصة يدعو، لأن هذه الجنازة صلاة الجنازة كلها دعاء، ولكن يشترط لها ما يشترط لصحة الصلاة من استقبال القبلة والطهارة، ويستعمل السواك أيضا من السنة قبلها وتسوى الصفوف وتكثر الصفوف، أنه من صلى عليه ثلاثة لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه يوم القيامة، تكثر الصفوف على الميت، من صلى عليه 40 رجلا من هذه الأمة إلا شفعوا فيه يوم القيامة، ويدفن في لحد مستقبل القبلة، واللحد أفضل من الشق، الشق يكون عمودي في الأرض، واللحد يكون هكذا عمودي ثم بعده يلحد من أسفل إلى جهة القبلة، يعني يحفر شقا في الأرض، وإذا ما وصل إلى ما أراد، ومن السنة أن يعمق القبر، يجعل من أسفل لحد إلى جهة القبلة، يعني بهذه الطريقة هذا المحمول، إذا شق الأرض هكذا جاء في هذه الجهة الأمامية أو الخلفية وجعل إلى جهة القبلة، يجعل وجهه يجعله يعني يجعله نائما على جنبه الأيمن ووجهه إلى جهة القبلة، ووجهه إلى جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لهم. ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح القبر، ولا والصواب أنه يسنن كما جاء في بعض الأثار، يعني على هيئة السنان حتى لا يضره المطر، ويعم بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص. قال شيخنا الأفضل أن يسنن تفاديا للمطر ونحوه، يعمق القبر ولا يبنى عليه، لا يجوز البناء على المقابر، لا مسجد ولا غير مسجد، ولا يجوز ارتفاع القبر إلا مقدار شبر، لا يجوز أبدا، ولا يجوز الكتابة على القبر، ولكن هل يجوز تعليمه؟ نعم، كان يكون هناك صور ويكتب مثلا من رقم 1 إلى 50 هذه المقابر حتى يعرف الإنسان زواره، العلماء أباحوا ذلك، وأيضا لا تنار المقابر إنارة دائمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ السرج على المقابر، ولكن هل يجوز أخذ المصباح لكي يضاء القبر؟ يجوز، ولكن لا يوجب، لا يصح إيصال الكهرباء إليها وإضاءتها إضاءة دائمة كما أفتى العلماء، هذا أمر لا يجوز، هو أمر محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجصص، لا يوضع عليه الجص، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. بعض الإخوة متشدد، لما يرى شخصا يبكي على ميت عنده يقول له اصبر اصبر، الصبر لا ينافي البكاء، فقد بكى خير الصابرين صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم في الصحيح، فجاء سعد وقال يا رسول الله أتبكي؟ قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وبكى صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فلا مانع من الحزن على الميت والبكاء عليه، لا يمنعه أحد، لا يجوز أن يمنعه، ولكن الممنوع لطم الخد وشق الجيب، ولطم الخد وشق الجيب والدعاء ودعاء الجاهلية، هذا هو الممنوع في حق الميت، أما البكاء فهو جائز ولا شيء فيه. والنياحة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا يدل على أنه من الكبائر، هذا الجزاء يدل على أنه من الكبائر، فالنياحة على الميت من الكبائر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم بكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم في صحيحه، ولا يجوز أن يقول إنسان أن يشق الجيب أو يضرب الصدر أو الخد أو ينثر الشعر أو يدعو بالويل والثبور، هذا من المحرمات. وقال برئ النبي عليه السلام في الصحيحين من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، هؤلاء جميعا برئ منهم من اسمهم، وهذا على من الكبائر. قد جاء في الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني الصراخ والعويل، يعذب إذا لم يوصي، وقيل يعذب يعني يتألم من فعلهم وليس أن العذاب يقع على بدنه هو. وهذا هل له نظائر في السنة؟ نعم، كما في الصحيح أن النبي عليه السلام قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فسمي السفر قطعة من العذاب، يعني فيه نوع مشقة وألم. يبقى لا يجوز، الميت يعذب بصراخ أهله عليه، فلا يجوز الصراخ على الميت. وأما البكاء فإنه جائز على الميت، وليس من حق أحد أن يمنع أحد عن البكاء، يجوز البكاء على الميت. قد بكى خير الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بقي كم الساعة؟ هل انتقل؟ نقف هنا إن شاء الله. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويعز أهله إلى 3 أيام من دفنه. الاجتماع للتعزية لا يجوز، هو من النياحة. تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياحة، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله يعز أهله إلى 3 أيام من دفنه لا يصح في ذلك خبر عن النبي عليه السلام. والشيخ الألباني رحمه الله قال: بالجواز بعد 3 لتعزية النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر، وهذا هو الأقرب. وباب التعزية واسع، والتهنئة بالعيدين بابها واسع. وإن كان الصحابة كان إذا قابل أحدهم أخاه يقول: تقبل الله منا ومن، ولكن لو قلت كل عام وانت بخير، كل سنة وانت طيب، ما في معنى. باب التعزية والتهنئة واسع، والأفضل ما جاء في السنة. وفي العيد لم يثبت تهنئة عن النبي عليه السلام مرفوعة فيما أعلم، وإنما ثبت ذلك عن الصحابة. وأما عند الجنازة وعند المصيبة وعند الميت، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب. ولو قال: عظم الله أجرك وجبر الله مصيبتك، يجوز، لأن هذا الباب باب واسع ولا يصح الحجر فيه على أحد. باب التهنئة والتعزية. نعم نعم. يقول بجواز التعزية بعد 3 أيام، لأن النبي عليه السلام عزى آل جعفر بعد ذلك، وهو الأقرب.